موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
ما هي طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة في الزيجة المسيحية؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
مجموعة الأسئلة الخاصة بالزواج وبالأسرة المسيحية تنحصر في موضوعين أساسيين. الموضوع الأول، ما هي طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة في الزيجة المسيحية؟ الموضوع الثاني، كيف يمكن أن نحفظ هذه الأسرة من الأمور الغريبة التي تسللت إلى الحياة المسيحية وأصبحت تهدد الأسرة، خصوصا والإخوة العايشين في الغرب في المهجر. وأنا طبعا يعني عشت دلوقتي 35 سنة من عمري برا مصر، فشايف انهيار الأسرة في المجتمع الأوروبي وفي المجتمع الأمريكي أيضا. شوفوا يا إخوة، في بنية لاهوتية وفي بنية نفسية سيكولوجية اجتماعية سياسية اقتصادية. دي بس مش خاصة بالأسرة وبالزيجة، دي يعني تشبيه. عندك عمارة مبنية بطريقة معينة اللي هي البنية اللاهوتية، وعمارة تانية جنبيها تكاد تكون شبيهة بالعمارة الأولى لكن مبنية بطريقة تانية، والبيوت والشبابيك والأبواب والحاجات دي مختلفة تماما. ايه الفرق بين البنية اللاهوتية وبين البنية السيكولوجية الاجتماعية السياسية الاقتصادية؟ احنا بسبب تجاهل عقيدة الثالوث وبسبب عدم الحديث عن التجسد وبسبب عدم الحديث عن الكنيسة جسد المسيح، اصبحت كلمات المساواة والطاعة والمحبة والخضوع إلى آخره جاية من البنية التانية، ما هيش جاية من البنية الأولى. يعني نرجع لكلام الرسول بولس في أفسس 5، وأصل الشيء بالشيء يذكر، وأنا هبعت للموقع المحاضرة بتاعتي بالإنجليزي ونشوف حد ترجمة عربي، لأن ما عنديش جهد أترجم الحقيقة، وممكن نترجم بعدين. يعني كان عندي محاضرة في كنيسة أنا في أمريكا بيحضر فيها ما بين 2000 ل 3000 ل 4000 واحد حسب الظروف. يعني كان الموضوع عن الرجل رأس المرأة، واللي عايش في أمريكا أو في أوروبا بالذات في الدول الاسكندنافية في ألمانيا، حكاية الرأس دي تحولت من رأس هيد إلى هيدشيب إلى رئاسة. فأنا ما أحبش أجيب كلام من العمارة التانية اللي جنبينا اللي هي البنية، إذا كان دكتور زكريا إبراهيم أستاذنا في الفلسفة بيسميها البنيوية الستركتوريزم، يعني ستركتور. لكن كلمة البنية أو البنيوية زي بعضه، أنا ماليش ضليع في مجمع اللغة العربية، لكن واضح نتكلم على تركيب. كلمة رأس في العبراني هي كلمة روش، وإحنا بنتكلم على رأس السنة، بداية السنة، حتى في العربي والعبراني واحد. رأس الشهور اللي هو الكلام على بداية السنة الليتورجية في عند العبرانيين. فالرجل رأس المرأة، بمعنى أنه هو بداية المرأة، لأن خد بالك من الكلام السياسي اللي موجود في الأروسية. الرسول بولس بيقول في كورنثوس الأولى الرجل رأس المرأة، ولكن المسيح رأس الرجل، ورأس المسيح هو الله. في التركيب الروماني السياسي بيبقى هرم متدرج بيصل إلى القمة، ويبقى المسيح أقل من الله الأب. دي النظرية الأريوسية السياسية اللي جت من الإمبراطورية الرومانية القديمة. الرئاسة في التجسد هي رئاسة الخدمة، إن ابن الإنسان لم يأتي لكي يخدم بل ليخدم. وبقيت الكلام مهم جدا، ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. هتفرق في التركيب. يعني هنقول الثالوث الواحد المساوي في الجوهر غير المنقسم، اللي هو التعبير في الصلاة عندنا وعند الآباء. البنية اللاهوتية ليها تركيب تاني مختلف عن البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أيضا. ده كلام يعني عايزين ناخد فيه ساعات من الحديث، لكن هنقدم أمثلة في وسط الكلام. أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع، وخد بالك كلمة ولكن دي، ودي ترجمة يعني دقيقة جدا، ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. يعني هنا في التركيب السياسي أنت ممكن تضع المسؤولية على طرف دون طرف، لكن في البنية اللاهوتية خضوع زي خضوع الكنيسة للمسيح، لأن المسيح أحب الكنيسة وأسلم نفسه، يعني بذل نفسه لأجلها. فبعد بذل النفس مفيش درجة أعلى في المحبة من دي. وبعدين بيقول لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. يعني شوف بقى الكلام هنا في ثلاث حاجات متشابكين. الخضوع مقياسه هو خضوع الكنيسة للمسيح، لكن هذا الخضوع، ودي النقطة الثانية، يقابله محبة المسيح للكنيسة لدرجة انه بذل نفسه. بذل نفسه. وبعدين النقطة الثالثة في البنية اللاهوتية ان المسيح والكنيسه جسد واحد، وحده. وعشان كده في عدد 31، لاننا اعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه، من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه والتصق بامراته ويكون الاثنان جسدا واحدا. الكلام ده على خلق ادم وحواء في سفر التكوين، والكلام ده على الكنيسه. هذا السر عظيم، ولكني انا اقول من نحو المسيح والكنيسه. اما انتم الافراد فليحب كل واحد امراته هكذا كنفسه، كذاته يعني، واما المراه فالتهب رجلها، يعني في نوع من المهابه، بهابه التكريم والوقار. في البنيه اللاهوتيه ولا فيها المساواه، لكن المساواه على اساس خضوع يقابل بالبذل، خضوع يقابل باهتمام الرجل بالمراه كما يهتم المسيح بالكنيسه. يبقى يحضرها لنفسه كنيسه مجيده لا دنس فيها ولا غضن او شيء من مثل ذلك. عندنا مثلا في الصعيد، طبعا الصعيد يقول لك لا لا، الصعيد فيك في كلام حلو جدا، يقول لك اللي يقول يا مراته يا عوره، يعني عيال مراته الله يا عوره، يلعبوا بها العيال الكوره. يعني ماشي على السجع، ام العيال بره في الشارع يضربوها ويشتموها ويلعبوا بيها الكوره، انها يعني جوزها ما ادهاش التكريم والوقار المفروض في المجتمع القروي بتاع الصعايده اللي انا واحد منهم. يعني هنا في البنيه اللاهوتيه مفيش طرف يتمسك بحق يلزم به الطرف الاخر، والطرف الاخر في حاله جمود. لا، ده في شركه اصلها. ما هو ايه اللي خلى الكنيسه تبقى جسد المسيح؟ هو عطاء الجسد والدم في الافخارستيه، وهو اتحاد الرب بالكنيسه، اتحاد ابدي، ويكون الاثنان جسدا واحدا. انا اذكر في مره كنت في زياره دير الانبا مقار قبل ما مجموعه ابونا متى المسكين توصل، وحضرت عشيه السبت. وانا خارج قابلت ابونا في ليمون الكبير، وكان تربطني بيه علاقة محبة قوية جدا الحقيقة. هو كان إنسان يعني صعب فهمه، فهو اللي ابتدى بالكلام. قال لي هتتناول بكرة يا أخ؟ قلت له أيوه. قال لي استعديت؟ الاستعداد عندي حسب فهمي يعني هنقطع عن الطعام وصوم. قلت له أنا شفت أب اعترافي وهصوم. قال لي لا استعديت. قلت له ممكن قدسك تقول استعديت يعني إيه؟ قال لي يعني استعديت تقبل جسدك وروحك، تقبل الرب يسوع عشان جسدك وروحك تبقى جسد وروح الرب يسوع. الكلام ده كان جديد جدا عليا، ما سمعتوش طالب في الإغريقية في سنة أولى. إيه جسد؟ جسد يبقى جسد المسيح وروح يبقى روح المسيح؟ ده كلام صعب ده. فهو بصل كده قال لي شوف، المسيح يسوع ربنا بيحبك، عايز ايديك تبقى ايديه ورجليك تبقى رجليه وارادتك تبقى ارادته وفكرك يبقى فكره وقلبك يبقى قلبه ومحبتك تبقى محبته. ده الاستعداد للتناول. لما يكون عندك هذا الاشتياق، الرب يسوع المسيح يعطيك هذه الوحدة. وعلى العموم بكرة بعد القداس نكمل الكلام. خد بعضه ماشي. هو لما كان يتكلم ويمشي ما تحاولش توقفه وتسأله ومشي. فأنا رحت قعدت في الكنيسة قلت له يعني يا رب الكلام ده كلام جديد أول مرة أسمعه. لما أنزل مصر القاهرة أبقى أروح أعدي على أبونا مين المتوحد أقول له أبونا فيليمون ده بيقول الكلام ده وأنا كلام ما سمعتوش منك ومعناه إيه الأخير. لكن يعني فقعدت أصلي والصبح حضرت صلاة نص الليل وحضرت القداس. هي اتناولت باهتمام كبير وبشوق كبير جدا صحيح، لكن الكلام اللي قاله أبونا فيليمون ما حصلش اني وصلت لي او فهمته او دقته. وبعدين خلصت الاجازه فنزلت مصر، فنزلت على كيس مرمينة مصر القديمه. ففي كلامي مع ابونا مين المتوحد هو لما قلت له الكلام ضحك قال لي يا ابني الكلام ده لسه بدل عليك، انت عظمك طري ما استحملش. قلت له استحمل ما استحملش اديني سمعته فممكن تساعدني. قال لي اه طبعا، ما هو مدام ابونا فيليمون نبش البير لازم بقى نطلع الميه. طب الكلام المتوحدين ده اصله كلام صعب ليهم كده الفاظ غريبه الشكل، مدام نبش البير نطلع الميه. طيب طلع الميه. قال لي اصل المحبه فيها تنازل عن الذات، صلب للذات. وبالمحبة يا ابني حبيب أبوك تلاقي جسدك ده بقى ملك للمسيح. فالحد كده كفاية عليك قوي، وأكتر من كده ما تعديش. حاضر. تمر الأيام والسنين، أبتدي ألف كتابات الآباء. وأنا بقول الأخ المسؤول عن الإنترنت شوف لنا إذا كانت 400 مقالة لماكسيمس المعترف عن المحبة الترجمة عربي ولا لأ، لأن مهم جدا إنك تقرأ 400 مقالة 400 فصل. المحبة تغير النظرة إلى الإرادة، النظرة إلى الجسد، النظرة إلى النفس، النظرة إلى أعضاء جسم الإنسان، النظرة إلى الآخر. ما هو قام بأنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته وكذا كنفسه. ومش الوصية بتقول لك حب قريبك كنفسك، حب امرأتك كنفسك، مع فارق كبير طبعا ان محبة القريب ومحبة الزوجة الجوهر المحبة واحد، انما مستوى العلاقة مع الزوجة اعمق واكبر بكتير من مستوى العلاقة مع القريب. القريب ممكن يكون اخوك او اختك او خالك او عمك او جدك الى اخره. فهنا المساواة اللي احنا نتكلم عنها نتيجة الظروف الاجتماعية اللي مرت بها أوروبا، نتيجة حركة التنوير في القرن 18 و19، ونتيجة الحرب العالمية الأولى والثانية، ودخول الستات الحياة السياسية والاجتماعية والمصانع وهم يكسبوا اشتغلوا وصلوا إلى مستويات في العمل أعلى من مستويات الرجال أحيانا. يعني أنا أذكر امتحنت طالب في جامعة نوتنغهام عن سات الماجستير كانت عن المرأة في المجتمع والكنيسة، فجاب إحصائية غريبة جدا عن المجتمع الإنجليزي. اسمع الإحصائية دي، أفكرها كما لو كنت قريتها مبارح. يعني شوف المفارقة، مفارقة بقى غريبة الشكل. الوقت اللي كان فيه الملكة امرأة ورئيس الوزراء امرأة، يعني الاثنين اللي بمسكين اعلى سلطه سياسيه في المجتمع الانجليزي، اثنين ستات، اليزابيث ومارجريت ساتشر. كويس، انزل بقى للمستوى الواقعي تلاقي ان جميع اقسام امراض النساء اللي خاصه بالنساء كلها في ايدين الرجاله. مفيش جامعه من الجامعات سلمت امراض النساء لامراه، برغم تفوق النساء في الطب الخاص بامراض النساء على الرجاله. ودي كانت مثيره جدا للانتباه. وكلام بقى غريب جدا ان في مثلا في البرلمان كان في 400 كرسي في البرلمان، كان عدد تمثيل المراه لا يتعدى 15%. انا اظن انها ان النسبه دي لازالت كما هي ما اتغيرتش. يعني بعد مارجريت ساتشر ما جاتش امراه تانية، ما فيش امراه في البنيه السياسيه البريطانيه وصلت للمستوى بتاعت مارجريت ساتشر، ودي خرجت بالعانات على العموم يعني، لانها ادت الرجاله كلهم بالشلاليت وكانت عليهم كلام وحش قوي. يعني هي كمان كانت مفتريه، كانت بتسمي الوزر بتاعتهم، بتقول لهم دول الشخاخين يعني اللي بيشخ على روحهم بالليل يعني، علنا كده في الجرائد سميهم ذا ويتس. فالبنيه السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه بنيت الصراع، صراع بيصل فيه الاقوى، لكن بنيه البنيه اللاهوتيه الصراع ما هوش بين اثنين، ده الصراع بين الكنيسه والعالم. الصراع هو ان الرجل والمراه وحده واحده بيصارعوا المستويات والتعليم العالمي الذي يهدد الوحده التي اخرزت في سرية المعموديه والميرون والافخارستيه. احنا بننسى ان وحده الرجل والمراه تاخذ قوتها في الزيجه من الافخارستيه ومن سر المسحه الذي يعطى في سر الزيجه. قوه الاتحاد بين الرجل والمراه تاخذ قوتها من الافخارستيه، من اتحاد المسيح بالكنيسه. ومفيش اي امكانيه بالمره ان في وحده بين الرجل والمراه على مستوى الطبيعه البيولوجيه. ما تجيش. احنا لما كنا بندرس علم نفس، احنا طلبه تحت التخرج اندر جراديوتس يعني، كان عندنا استاذ مسيحي كويس جدا فرانك ليك، وده ليه كتاب اسمه كلينيكال ثيولوجي، اللاهوت الكلينيكي الخاص بالمستشفى يعني، كتاب جيد جدا. وكان بيقول ان الصراع بين الانسان ونفسه، الصراع بين الرجل والمراه، ده جزء طبيعي في كل المجتمعات، لكن في المسيحيه هذا الصراع ينتقل ما بين الانسان وذاته، بين الرجل والمراه، الى ان الاثنين بيتحدوا مع بعض في المسيح، وتنتقل دائره الصراع الى محاوله طرد وعزل كل الامور التي تهدد الوحده. يعني شوف الفرق بين البنيتين فرق كبير جدا ما يحتاجش شرح. الكبرياء يا احبائي والتسلط مرض، والكبرياء والمحبه عدوين، واحد لازم يقتل الثاني. اما ان ال الكبرياء تقتل المحبه وتقضي عليها، ودي طبعا تبقى محبه انسانيه لم تاخذ مسحه الروح القدس، واما انها محبه الهيه خدت مسحه الروح القدس فتقتل الكبرياء. بذل الذات مستحيل على الانسان الذي اخذ الطبيعه الانسانيه الادميه التي تدافع عن نفسها بكل الوسائل بما فيها القتل. قتل وسيله للدفاع عن النفس، الغضب احد وسائل الدفاع عن النفس، الكراهيه وسيله الدفاع عن النفس. طب بتدافع عن نفسك ليه؟ ما انت المفروض تحب قريبك كنفسك. بدافع عن نفسي لان محاط ومحصور في الخوف من الموت. خوف من الموت الداء الخفي اللي بيتكلم عنه الأب سفرونيوس وأباء الكنيسة في القانون الرابع والخامس بالذات، إن في المورتاليتي ديت الموت دي هي اللي بتخلي الإنسان متجمد في عطف وشعوره تجاه الآخر، لدرجة إنها تصيب الإنسان أحيانا بالنرجسية اللي هي الإفراط في حب الذات، لدرجة إن الإنسان يبقى محصور في ذاته والعالم كله فاضي وفي فراغ وما فيهش حد تاني غير هو بس. فالصراعات اللي في البيوت دي يجب حصرها في البنية المسيحية اللاهوتية، مش ممكن تتحل على أرض العلاقات النفسية والاجتماعية والاقتصادية. المساواة موجودة، وإن كلمة المساواة يا إخوة صراحة وحقيقة لم ترد في العهد الجديد على وجه الإطلاق، ودي يمكن تعمل لكم مشكلة. مفيش مساواة، لا أبدا مفيش مساواة. المساواة فكرة جاية من التعليم السياسي الغربي اللي جاء مع حركة التنوير، واللي ولد في مدارس العلوم الاجتماعية ابتداء من فولتير في الثورة الفرنسية وانت طالع لفوق. في وحدة مع اختلاف، شباك كلام. احنا بنقبل المساواة دي يعني نوع من التجاوز في اللفظ، لما فيش راجل يساوي راجل ولا امرأة تساوي امرأة، مفيش راجل يساوي راجل. احنا في اعضاء الجسد الواحد المتنوعة المختلفة، والمرجع بتاعنا هو رسالة القديس بولس الرسول الاولى يا كورنثوس ابتداء من اصحاح 12 وانت ماشي لفوق، يعني طالع 12 13 14. يعني شوف ده كلام ضد ما يسمى بالعقد الاجتماعي في التعليم الفرنسي الخاص بالحياة الاجتماعية. شوف بقى في كورنثوس الثانية، سوري الأولى أصحاح 12 ابتداء من عدد 21: لا تقدر العين أن تقول لليد لا حاجة لي إليك، أو الرأس أيضا للرجلين لا حاجة لي إليكما، بل بالأولى أعضاء الجسد التي تظهر أضعف هي ضرورية، وأعضاء الجسد التي نحسب أنها بلا كرامة نعطيها كرامة أفضل، والأعضاء القبيحة فينا لها جمال أفضل، وأما الجميلة فينا فليس لها احتياج، لكن الله مزج الجسد معطيا الناقص كرامة أفضل لكي لا يكون انشقاق في الجسد، بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض، فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه، وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاه أفرادا. شباب، فضع الله في الكنيسة أناسا، أولا رسل، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين، ثم قوات، وبعد ذلك مواهب شفاء، أعوانا تتبير، أنواع ألسنة، إلى آخر الكلام. فهنا فيش مساواة، في اختلاف وفي تمايز، ولكن وحدة. لكن خلينا نقول المساواة هنا تجاوز. لكن شوف الكلام بتاع رسول بولس، الأعضاء الضعيفة، الأعضاء التي بلا كرامة، الأعضاء القبيحة. شوف طبعا الضعيف في المجتمع ده بينضرب، اللي بلا كرامة ده بينداس عليها، القبيحة دي بتتبهدل. فالبنية اللاهوتية ليس لها، مفيش حارة بينها وبين البنية الاجتماعية والسيكولوجية والسياسية. ده جانب وده جانب، ده ينبوع ده ينبوع تاني، والاثنين مختلفين تماما، لأن ينبوع البنية اللاهوتية هو المسيح والثالوث، وينبوع البنية التانية العالمية هي العالم والمستويات الفكرية المادية التي يصل إليها العالم من خلال الفلسفة الاجتماعية. لكن يعني أنا طبعا بقول إن إحنا جسد واحد، وفي المسيح يسوع إحنا مختلفين، والاختلاف ده هو سر قوة الكنيسة وليس سر ضعفها، وهو أيضا سر الوحدة. وإحنا بقى نيجي على الاختلاف ونضرب ونوسعه ونكبره ونعمله المشكلة الكبيرة. اختلاف في الرأي، اختلاف حتى في نظرتنا إلى الحياة المسيح. عندك أربع أنجيل، كل إنجيل بيقدم صورة مختلفة عن الصورة الثانية للمسيح الواحد. شوف المسيح الواحد بأربع أنجيل مختلفة في التعبيرات، في طريقة العرض، في المحتويات إلى آخره. ليه؟ لأن التعدد هو طبيعة المحبة. ليه؟ لأن المحبة أصلا محبة ثالوثية، هي متعددة ثالوثيا ومتعددة بشكل متنوع أكثر من ثالوث في الكنيسة اللي هو المئات والملايين الموجودين في الجسد الواحد. التنوع ده مهم جدا في البنية اللاهوتية. وإحنا هنا لازم نربي أولادنا على أن الابن يحب البنت أخته على أنها مختلفة عنه، والبنت تحب أخوها أنها مختلفة عنه، والمرأة تحب الرجل أنها مختلفة عنه، لكن الاثنين في محبة واحدة، والاثنين في جسد واحد، والاثنين في وحدة واحدة. ويبقى فيه هنا المبدا اللاهوت الخطير جدا اللي احنا بننساه، وهو الاحترام الذي يقدم لكل عضو في جسد المسيح هو احترام للمسيح نفسه. فالصراعات في الأسرة دي لازم تتصفى وترد الى مصدرها الاساسي. احنا بنشوف حاجات. ده أنا لما كنت بشتغل في نوتنغهام كنت مسؤول عن طلب متجوزين، وبعدين اتنين اتخانقوا مع بعض، رجل ومراته، فروحت صالح فمرضوش بالمصالحة وقسموا كل حاجة، وجمع على حاجة تافهة جدا، في فرشة كده بيستخدموها بينظفوا بيها التواليت. الفرشة دي معمولة من البلاستيك، تمنها لا يتعدى الجنيه أو 2 جنيه، لا من الذهب ولا من الفضة. هي تقول بتاعتي، لا ده هي ما سيبها لكش، وهيمسكوا في بعض بسبب حاجة. قلت لهم يا أخوانا أنا هنزل أجيب لكل واحد منكم فرشة. فاستغربت أن الغضب والكراهية يسير في الإنسان التمسك بالرأي، الاعتداد بالرأي هو مظهر الكبرياء. عندنا في الصعيد يقول لك أنا راجل كلمتي واحدة، أنت يا مرة. كلمة مرة دي أنا ما بحبهاش لأن فيها كده نوع من الضعف. وإن كان عندنا في الصعيد في قريتنا بالذات لما يحبوا يعايروا راجل يقول له يا راجل اللي ضربت مراتك، مع أن أنا سمعت بعد كده أن أصبح ضرب المرأة دلوقتي حتى في الأسرة المسيحية شيء طبيعي، وده شيء مخل جدا وعار كبير لا يجب أن نقبله. والدي كان يقول لي الراجل اللي يغضب من مراته ومش مستحمله، لا روح هاتي أبوك أخوك عشان أتفاهم وياه، يعني معناش خد أضربه هو يضرب مراته، لو ضرب مراته يبقى عار في وسط الرجالة، لأنه ضرب واحدة ست ما عندهاش قدرة جسدانية للدفاع عن نفسها، ويعتبر نوع من الجبن والعار ما استحملوش الراجل اللي هو راجل يعني. فالتنوع مهم والاختلاف مهم، وتوزيع المسؤولية في الأسرة مهم. النهاردة عندنا في أسر في أمريكا في ستات بتشتغل وبتصرف على الرجالة بتاعتها. أنا موجود، أنا أعرف بعض هذه الأسر، والراجل بيقعد في البيت بيشتغل، بيطبخ ويكنس ويمسح رب العيال ويقول المدرسة بقى هو الهاوس وايف يعني ومشين كويس حبوا بعض ومشين كويس أولا. فالخلل في الوضع الاقتصادي ان الانسان كان عندنا عالم اجتماعي كبير عالم اجتماعي مشهور ليف ستراوس يقول الانسان كان اول الرجل برزت القدرة بتاعته في السيطرة لانه كان بيجمع القوت وبعد كده بقى مزارع فلاح وبعد كده بقى مقاتل في بيصطاد وبعد الاصطاد بقى مقاتل بقى حاكم. بيقول تطور التاريخ الاجتماعي للإنسان وضع للرجل في بسبب الصراعات الاقتصادية والطبيعية والاجتماعية أعطاه فرصة الصراع الجسداني والعقلي أكثر من المرأة فأعطاه سلطان أكبر كويس. لكن احنا هنا عندنا في المسيحية البنية المسيحية بتقول غير كده بتقول احنا في المسيح جسد واحد واحنا في المسيح متنوعين والناقص يعطى كرامة افضل والضعيف ضروري للجسد واللي بيرى كرامة يعطى كرامة افضل والقبيح له جمال افضل. دي كلها مستويات غير معروفة في المجتمع. فالرب يسوع المسيح يا إخوة يخلينا نعيش في البنية اللاهوتية ونبص على العمارة التانية اللي جنبينا دي ونشوف إحنا خدنا منها إيه. خدنا منها بلكونة ولا شباك ولا باب ولا طابق بأكمله عايشين فيه عشان بس نبقى عارفين احنا ماشيين فين ورايحين فين. انا عارف طبعا عارف شفت مصايب ولما سمعت في جريدة مصر اليوم من حوالي اسبوع ان في قضية طلاق بمعدل واحدة كل 3 دقائق في مصر اترعبت. اما موقف قداسة البابا كيرلس من موضوع الطلاق يعني أنا أذكر حادثة معينة يعني وحادثة أنا أعرفها كويس جدا أعرف الرجل والمرأة. الراجل كان بيشك في سلوك مراته إنها بتخون وراح كلم سيدنا فأما كرولس قال له طول بالك يا ابني السنة الجاية أنا هجوزك. أنا أعرف هذه الواقعة بالأسماء بالتواريخ وأعتقد أن الأخ ده يمكن لازال على قيد الحياة لأن بنته كانت عندنا في الإكليركية في قسم المسيحي فقبل كلمة أما يا كرولوس وحصلت حاجات كتير يعني فيش داعي لذكرها واتمسكت في قضية واتطلقت وراح له قال له يا سيدنا حصل كذا كذا قال قلت لك طول بالك أنا هجوزك فجوزه. مسكت في قضية المرأة دي بالذات مسكت في قضية وطلقت في المحكمة. ما عرفش بالتفصيل يعني ما كانش ماشي بقانون يمكن تحديده لما كان في حالات معينة كان بيقبل فيها الانفصال لأنه كان درى إن هذا الانفصال هو بتر وبتر من أجل تحقيق حياة أفضل. والتفاصيل صعبة الحقيقة نحن نخوض فيها لأننا بنخوض في حياة شخصية وده موضوع صعب جدا وما صحش إنه يتقال لا في محاضرة ولا في مقالة. لكن أنا عندي بس ملاحظة صغيرة احنا في المسيحية لا نبدأ بالقانون احنا في المسيحية نبدأ بالإنسان. احنا يعني بكل أسف بقول في عصر الأنبا شنودة احنا رجعنا ان الإنسان خلق من أجل السبت وفي مصايب في قضايا كتير الأستاذ نبيل حبيب المحامي بيقول لي في حديث المدة قريبة، وأنا الحقيقة بقول هذا الكلام لأنه هيتكتب وهيتنشر ومبزع، بيقول لي عدد القضايا اللي رفعت ضد الأنبا شنودة في المحاكم المصرية قد إيه؟ قلت له 3-4، قال لي لا اطلع لفوق، قلت له 10، قال لي لا أكتر، قلت له 20، قال لي لا أكتر، قلت له 100، قال لي أكتر، قلت له راجل حاسب، قال لي عدد القضايا عدت 3000 قضية. 3000 قضية هذه المصيبة، ليس هناك من يسمع. وأنا أعرف حقائق لا تقال علنا ولا تناقش لأن ضحاياها لازالوا من الإخوة المحبوبين، فإحنا في ظروف نرجو فيها معونة الرب ونرجو فيها أن تسود كلمة المحبة ولا يسود فيها روح الانتقام، وإحنا لا نشمت لا في مرض ولا في ضعف ولا في سقطات إنسان، ولا نقبل على أنفسنا أن نفرح بأن إنسان منا أيا كان هذا الإنسان دخل في ضيقة، لأن هذا ضد روح المحبة. ما يصحش يا إخوة، الضيقات التي نمر بها جميعا هي مصدرها عدم نقاوة الحياة الكنسية، الاستهتار بوسيط المحبة وضعنا في فم التمساح، تمساح العالم الذي لا يرحم. ورب يسوع المسيح إلهنا يرحمنا وينجينا ويرفعنا من هذه الحفرة المظلمة ويعطي لنا حياة أبدية، له كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد أمين. سؤال، أحيانا الزيجة تبدأ بالرجل في فكر لاهوتي روحي ثاني، وبعد ذلك تنتهي بخلافات وبنوع من الإحباط والتعب، لأن المرأة ما عندهاش ثقافة روحية تخليها تفهم المستوى اللي احنا بنتكلم عنه. طبعا من ضمن الابحاث الجيده جدا اللي عملها المتنيح الانبا صموئيل الاسره القبطيه في التاريخ القبطي، ما اعرفش كديت نشط ولا لا، لكن انا كان ليا حظ ان انا يعني قريتها، كتب بالانجليزي من حوالي 30-40 سنة تقريبا، كانت جزء من دراسات الماجستير بتاعته في دراسته في أمريكا. إيه الأسرة القبطية كانت عايشة إزاي؟ وإيه اللي يميز الأسرة القبطية عن الأسرة غير القبطية؟ نعرف من التاريخ الكنسي إن في حاجة هنا عندنا أصبحت تكاد تكون منسية يعني، وإن كنت أنا غلطان في دي صلحوني، وهي الاحتفال بعيد القديسين. إنك بتلاقي في كل أسرة في العصر الوسيط، شوف بقى، إن كل فرد في الأسرة بيتعمد وليه شفيع، وفي الشفيع ده يجي في عيد الشفيع تحتفل الأسرة بعيد الشفيع، عيد شفيع كل واحد من أفراد الأسرة الأب والأم والأولاد والبنات، وبيبقى فيه أيقونات محطوطة في البيوت مع ركن خاص، حتة مخصصة في البيت للصلاة. في بحث الأنبا صموئيل المتنيح بيقول ان كان يجيبه الكاهن يقول لك الليله هنعمل مايمر. هنعمل مايمر يعني معنى ايه؟ لان اصلا الوحيد اللي كان بيعرف يقرا ويكتب كان بيكون كاهن القريه. فهو اللي كان بيجيب سيره الشهيد او الشهيده او القديس او القديسه ويقراها ويحتفلوا بالعيد. فتدخل امثله القداسه والسلوك في داخل حياه الاسره وتصبح من نسيج الاسره المسيحيه القبطيه. انا اعتقد ان ده مش موجود الا في اماكن معينه وعلى نطاق ضيق جدا. خدتوا بالكم يا اخوه من تعبير احنا كنا بنسميه المقصوره بالصاد؟ يعني المقصوره دي الحته اللي بتجتمع فيها الاسره للصلاه في البيت، فيها ايقونه، فيها كتب الخدمه الكنسيه زي الاجبيه، وفيها قنديل الزيت، ويصلوا مع بعض. الاسره التي لا تصلي معا اسره معرضه لضربات من الداخل ومن الخارج. من الداخل ان في مبدا رسولي لا تغرب الشمس على غيظكم بل اعطوا مكانا للغضب، يعني اغضب بس ما تخليش الشمس تغرب على غيظك، لازم تصطلح قبل غروب الشمس، اللي هو حسب تعليم الكتاب المقدس نهايه اليوم وبدايه اليوم الجديد اللي هو المساء. يعني تلاقي في الأناجيل أن المسيح يقول لك ولما جاء المساء كان بيعمل معجزات، معناها بيبدأ اليوم الجديد بالمعجزة. فما تبدأش اليوم الجديد وانت غضبان، لما تيجي عند غروب الشمس يبقى انتهى اليوم وهيبدأ يوم جديد بالمساء. يقول لك وكان مساء وكان صباح يوما أول، وكان مساء وكان صباح، الكلام اللي جاء في سفر الرؤيا. لأن اليوم الجديد يبدأ بالراحة بالنوم في المساء. طبعا اليوم الجديد دلوقتي بيبدأ بالتلفزيون بالفيديوهات وبالسهرات. فضاعت الصلاة وضاعت المقصورة وضاعت شفعاء الأسرة، فانقطعت علاقة الأسرة بالكنيسة المجيدة اللي هي سحابة الشهود الموجودة في رسالة العبرانيين. يعني أنا بسأل أحيانا في بعض الأسر الأرثوذكسية، بتصلي يا ابني الملاك الحارس بتاعك؟ يقول لك ولا سمعت بيه. مين شفيعك يا ابني؟ ملاش شفيع. ما أنا لما أقول لواحد مين شفيعك، فمثلا يقول لي مثلا ماري مينا، أو مثلا ماري جرجس، أو القديس بولس، أو القديس أثناسيوس. جاء واحد عندي مرة زارني في كامبريدج، كان عنده أيقونة ليوحنا القصير اللي تزال موجودة في مكتبي، نقلتها من الأيقونة الأثرية اللي في دير الأنبا مقار. خدت لها صورة وخدت واحد فنان رسمها لي. مين ده؟ قلت له ده يوحنا القصير. قال لي ليه؟ قلت له شوف، وجود يوحنا القصير في أيقونة عندي بيربطني بالدير، بيربطني بالحياة الروحية، بيفكرني بحكمة هذا الأب اللي كان يعتبر قس برية شهيد بكل ما فيها من عمالقة من متوحدين ورهبان. ده في الزكسولوجية يوحنا القصير يقول لك طباك يا بان الأنبا يوحنا القصير لأنك علقت برية شهيد في أصبعك، يعني علقها في أصبعه من كتر الحكمة اللي كانت عنده. فتنتهي علاقة الأسرة بالكنيسة بعد الخروج من الكنيسة، بياخدوا أمة البركة أو ياخدوا القربانة، يرجع البيت، يبقى انقطعت العلاقة وترجع العلاقة في يوم الحد أو يوم الجمعة، ويبقى انتهى الصلاة. دي عايزة مننا إن نرجع للتربية القبطية. النقطة الثانية، ودي أنا بصيت فيها في ذات ماجستير بتاعت المتنيح الأنبا صموئيل، وبعتبر إنها من أهم النقط اللي سمعتها عن التربية القبطية الخاصة بالأسرة. يعني إحنا الحقيقة لم نعطي الأنبا صموئيل حق ومكانه في التاريخ الكنسي المعاصر لأسباب معروفة لا داعي لذكرها. بيقول في البحث بتاعه التشبه بالقديسين يعطي للشخصية القبطية بعد أكبر يمنع عن هذه الشخصية حالات الانحصار النفسي التي تصاحب المشاكل العائلية. خد بالك اللي عنده مشكلة بيبص لنفسه عايش تحت حصار المشكلة، لكن لما يبقى فيه قديس أو قديسة مرتبطة بحياة هذا الإنسان تبص تلاقي إن الحصار مفكوك، مش مكسور 100%، لما مفكوك إن في أطراف دخلت فيه. وبعدين أنا شفيع يوحنا القصير، شفيع مراتي القديسة حنة، ففي احترام مش بس سبب الأعياد، بسبب ان احنا ننتمي للكنيسة من خلال القديسين، وننتمي للكنيسة من خلال المعمودية والميرون الأفخارستية، وبعدين بنتناول مع بعض، لازم نتناول كلنا مع بعض لكي يعمل المسيح في حياتنا. أضاف نيافة الأم صنويل في البحث بتاعه، لأن كان في تعليم روحي بيعطى الأسرة، شوف العصر الوسيط، عن المسؤولية، مسؤولية الرجل، مسؤولية المرأة. وهذا التعليم فيه قاعدة لاهوتية موجزة. قاعدة لاهوتية الموجزة دي هي إيه؟ أن من يخدم هو أعظم. إحنا عندنا من يخدم في العصر العثماني وعصر الأتراك، ربما في العصر الحديث أيضا، يقعد يقول لك أقعد على البساط وتيجي الناس تخدمني وتبوس رجليه يا عم حاسب. ده هذا الكلام ضد تجسد الرب على خط مستقيم. دي ايديولوجية سياسية ما تركبش على الحياة الليتورجية المسيحية الصحيحة. لا، ده انا اقوم اخدم وانا ابوس رجليك، وانا لما ابوس رجليك ابقى انا الكبير. ليه؟ لان خادمكم هو أكبركم. مش جت أم ابني زبدي قلت في الملكوت بقى خد لي بالك بقى واحد عن يمينك واحد عن شمالك. حكاية غريبة الشكل يعني. فالرب يسوع ما عنفش وما اتكلمش كلام جديد، قال لهم طيب أتقدران أن تشربها من الكأس التي أشربها وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها؟ قالوا أنا أقدر. قال طيب، أما الجلوس عن يمين فده يعطيه الآب السماوي. ليه 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 ليه؟ لأن أصل دي في وليمة الملكوت، هو بقى الملك والآب هو المسؤول عن وليمة، فهو بقى اللي هيرتب المدعوين. العريس قاعد فرحان بالوليمة مع المدعوين لوحنا، لكن الأب هو المسؤولين عن ترتيب الوليمة. فيختلف النمط السلوكي في الكنيسة وفي الحياة الاجتماعية المسيحية عن النمط الاجتماعي والسياسي اللي موجود في المجتمع. إن الكبير كبير لأنه بيخدم، تقدر تقول دي لرئيس وزارة أو لوزير أو لحتى رئيس الجمهورية، أنك أنت كبير لأنك أنت بتخدم. تنفع في الجيش، تنفع في البوليس، تنفع في الجامعة، تنفع في المصنع، تنفعش. دي تركيبة تانية، دي تركيبة مبنية على القوة وعلى التسلسل الهرمي اللي بنسميها الهيراركية، الرئاسة يعني. ودي دخلت الكنيسة كمان يعني. قريت كتاب للعلامة الكبير نيافة الأنبا بشوي عن الحبر الأعظم والرئيس الأعظم، وكلام بقى هيراركية سياسية كبيرة، البطرك ده فوق أعلى منه مفيش، والأسخفة تحتيه، تحتيه القصوص وتحتيه الشعب، وعمل لنا بقى يعمل لنا هرم. بس كريست المسيح مش هرم، كريست المسيح جسد، والجسد والهرم صورتين لا يمكن أن يتطابقا. عارفين التطابق في الهندسة؟ مش ممكن الهرم والجسد يتطابقان، فيش تطابق. في الرأس الواحد هو يسوع المسيح، في الأعضاء اللي هو إحنا، هو البطرك عضو في هذا الجسد. وليني قلت لك في تحرير القدام من فم الثالوث الأقدس الكنيسة الواحدة، شوف حط الكنيسة الواحدة ومن أفوال 12 رسولا، وبعدين مؤسس الكنيسة من فم نظر الإله القديس مرمرقس الرسول، وحط الأباء معلمين الكنيسة، ومن فم البطريرك، ومن فم حقارات. دول بقى مش ترتيب تراتبي، يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة لحد ما توصل للآخر، ده يبقى القاعدة بتاعت الهرم. أبدا، ده ترتيب المسؤولية وترتيب مكان الشهادة في خدمة جسد الرب. احنا خدنا كتير من العالم يا إخوة، دخل العالم بكل عنفه وكل قوته وجبروته، دخل في عقلنا ودخل في خدمتنا ودخل في مصطلحاتنا ودخل في صلواتنا ودخل في كل أنظمتنا، وخرب علينا حاجات كتير جدا. وبعدين نرجع نقول الأسرة اللاهوتية بتنهار. طبعا، ما أصل القاعدة اللاهوتية بتاعتها اللي بتمسكها مع بعض ضاعت، فما تنهارش ليه؟ الانهيار خاص بالعالم، والعالم الذي وضع نظاما تراتبيا، تراتبيا يعني هيراركي، لا يمكن أن يحتفظ بهذا النظام. أديكوا شايفين آخر إمبراطورية سقطت وانهارت رغم الجبروت التي كانت تتمتع به بالصورة لم يسبق لها مثيل، كانت الإمبراطورية البريطانية وعقبها الإمبراطورية السوفيتية. ففي انهيار، ده يمكن كلمة ابن خلدون ما طار طائر وارتفع وإلا كما طار وقع، اللي هي اللي بيسموها في العلم النهاردة الانتروبي، يعني أي شيء بيطلع إذا ما حصلش ليه تطور وفضل في مكانه يصب الجمود، ولما بيتجمد بيتراجع. العلاقات الزوجية إذا جمدت على الوضع الاجتماعي تموت، ولكن إذا طعمت بحياة المسيح تنمو. فإحنا في أسرتنا المسيحية محتاجين نصلي، صلي صلاة الغروب يا سيدي، بلاش ال 12 مزمور، صلي المزمور القطع والإنجيز، ما أصلي الإبصالية يا سيدي، بلاش صلاة المزامير، صلي صلاة ارتجالية، حط الأسرة وقعدوا صلوا مع بعض، ضع المسيح في الوسط. إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. العلامة الكبير إكليمندوس الإسكندري قال إذا اجتمع اثنان الأب والأم أو ثلاثة الأولاد بوضع ضيع من الأسرة أكون في وسطهم. عايزين نرجع للأصول، وعايزين حد يدور على رسالة المتنيح الأم صمويل ونشوف إذا كانت نشرت ولا ما اتنشرتش، إيه اللي حصل في رسالة الماجستير بتاعته عن التعليم الأسرة في التاريخ القبطي. أنا آسف طولت الكلام عليكم، لكن يعني عايز الوعي الكنسي يصحى ونسترجع تراثنا القبطي. وموضوع الطلاق والزواج ده أصله موضوع معقد ما يتحلش بالقانون. الشريعة إخوة لم تأتي للعلاج، إنما الذي جاء بالعلاج هو الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، رب يسوع. وأنا يعني ما أعيبه في عصر الأنبا شنودة هو العلاج بالقانون، والقانون لا يعالج، القانون يقطع ولا يشفي. القانون وضع ليس للعلاج، ولذلك احنا محتاجين ان نرجع الى النعمة وان نفهم حالة كل انسان، وان ندرس حقيقة وأبعاد مشاكلنا الزوجية. لأنك يا سيدي العزيز أنت بتقول مش هطلق إلا إذا ارتد أو راح انضم لطائفة أخرى، أنت تفتح باب الإنقراض البيولوجي للقبط في مصر. يا هيبقى شو دي قهوة، يبقى أدفنتست، يبقى كذا يبقى كذا، أو يسلم. وإذا كان صحيح الكلام اللي طلع في الجزيرة إن عدد الأقباط اللي اعتنقوا الإسلام في عصر الأنبا شنودة هو 2 مليون بسبب موضوع الطلاق والزواج، فده كلام خطير جدا. إذا كان هذا الكلام صحيح، إذا كان هذا الكلام صحيح نسب لنفط الأنبا بغوميوس أسقف البحيرة. وأنا طبعا بسكو المصدر لأن بصلي بقول يا رب يكون هذا الكلام غلط وكذب، وقيل من أجل الدعاية، وقيل في ظروف معينة لمصلحة اتجاه معين. الرب يسوع المسيح إلهنا يحفظ كنيستنا عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن، ويعطينا السلام والنعمة، وله المجد والكرامة من الآن إلى بالأمين.